محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في الأدلة النقلية على جواز التقليد. طبعا البحث في المقام هنا في البين مسألتين: مسألة جواز الإفتاء وجواز التصدي للإفتاء، ومسألة جواز التقليد، وإحداهما غير الأخرى. طبعا إحداهما فعل الفقيه والثانية فعل المكلف، عموم المكلفين. على أي حال التفكيك في الحكم موجود، بل هناك بعد من ربما يبني على التفكيك في الحجية أيضا موجود. يعني ربما هناك جواز التصدي موجود، لكن جواز التقليد أفرض متوقف على العلم أو متوقف على أمور معينة مثلا من الباب. لذا نقطة مهمة يجب أن نلتفت إليها: إذن هناك في البين حكمان لفعلين، قد أحد الفعلين يقال بلزوم توفري على بعض الشروط، والفعل الآخر لا، كذا لما جرى. وإن كان هناك من يعتبر التلازم، طبعا كلما جاز الإفتاء جاز التقليد، كلما جاز طبعا إذا جاز التقليد جاز الإفتاء أيما كان. أي شبيه الآن مثلا إمام الجماعة يتصدى لأن يأتم به الآخرون أو لا، وبين اقتداء الآخرون به. على حال إذن فعلين في البين، هناك فعلين في البين، حكمين. من ثم في بحث التقليد مر بنا في التعريف مثلا وجواب إشكال المحقق العراقي. المحقق العراقي قال ليس في البين إلا إمارة واحدة وهي إفتاء المفتي، والحجية لتلك الإمارة، فأي ثمرة للبحث في التقليد أو ما شابه ذلك؟ لأن الكلام إنما هو واقع في حجية الإمارة التي في البين. وإن كان مر بنا أن هناك أجوبة على هذا الإشكال باعتبار أن هناك آثار تكليفية أو وضعية مترتبة ليس على صرف إفتاء المفتي، بل على ضميمة تقليد المقلد. فمن ثم البحث في حقيقة فعل المكلف العامي مهمة ولا بد منها، لأنها يترتب عليها آثار بضميمة فعل المفتي. بعبارة أخرى الذي مر سابقا هنا أيضا نريد، يعني لا بد أن ننتبه إليه مرة أخرى، أن هناك آثار مترتبة وحكم مترتب على فعل الفقيه وهو الإفتاء، وهناك آثار مترتبة على فعل ماذا؟ فعل العامي بضميمة فعل الفقيه، أو مأخوذ في فعل العامي طبعا فعل الفقيه وهو الإفتاء، تقليد فتوى المفتي. المهم أن هنا حكمين في البين، حكمين لفعلين متعلقين، وإن كان أحدهما في طول الآخر، أحدهما في طول الآخر. لذلك التفكيك على كل في الأدلة، التفكيك في الشرائط، التفكيك في الحالات، قد وظيفت هذا تكون بنحو، وظيفت ذلك تكون بنحو آخر، هذا ليس بغريب بل معهود. باب المثال سأعسك أوضح الصورة بعد أكثر. قد يكون غير الأعلم الواجب عليه أن يتصدى، يعني الأعلم درجة ثانية ثالثة أفرض. لماذا؟ لأن بعض الموارد الأعلم قد ما يتصدى لها، فبالتالي تكون مسؤولية على الأعلم رقم اثنين، الأعلم رقم ثلاثة، ولما جرى تصدي في تلك المجالات وتلك الأمور، لأن هي عبارة عن واجبات كفائية، مو فقط قضية الفتية بل قضية بقية الصلاحيات التي تعزى إلى الفقهاء ما شاء الله. طبعا يتقاطع مع مجال بسط اليد لمن هو أعلم بحث آخر، ذاك أمر آخر سيأتي للبحث فيه فيما بعد. على أي تقدير، إذن هناك فرق، هذا يجب أن نلتفت له، هناك فعل للفقيه وحكم له، وهناك فعل لعموم المكلف أو أي المكلف العامي، فعلان ذو حكمين ولا مجرى. فعل المفتي لا يدخل في مو في الاجتهاد، هو عنده فعلين بعد. الفقيه عنده فعلان، فعل الاجتهاد وهو الاستنباط، وفعل آخر الإفتاء. أي الإفتاء أيضا هذا بعد بحث آخر بعد يجب أن نلتفت له. نفس الفقيه عنده فعلان، فعل الاجتهاد وفعل الإفتاء. هذا فعل الإفتاء المهم غير فعل التقليد. قد هذا تأتي الأدلة وتدل عليه بشرائط معينة كيد، بس فعل الإفتاء التقليد شيء آخر. أو فعل التقليد قد تشترط فيه الأدلة شرائط. مثلا نفرض بان مثال، سؤال دائما يبحث عن عامة المكلفين أو يستغربون عنده، إذا كان التقليد يشترط فيه الأعلم مثلا، لماذا إذن جملة من الفقهاء يصدون مثلا؟ خب بس بعد آخر تصديهم دليل فعلهم غير فعل التقليد، ما في أي تقاطع، ما في أي تنافي، لوجوه تخريجات عديدة طبعا. فمقصود أنه في فعل الفقيه وفي فعل اللي هو الإفتاء، وفي فعل الإفتاء وغير الإفتاء من الأمور التي يزاولها الفقيه، قضاء غير المجرى. وفي فعل آخر يزاوله المقلد وهو التقليد. إذن فعلان ذو حكمان، فضلا عن أن الفقيه نفسه يمارس بعد فعل، يمارس فعلين، فعل الاجتهاد وفعل الإفتاء. هذا مطلبي. الآن الأخون يبين شلون أنه عقلائي، لأن تحصرت القناة بالتقليد. الآن يبين على أي تقدير. فالمقصود يجب أن نلتفت إلى أن هناك إذن في البين فعلان ذو حكمين وآثار قد تكون تختلف شرائطهما. هذه بالدقة يجب أن نلتفت إليها. الأدلة يجب أن تدرس بلحاظ أي من المفادين، أي من الفعلين، أي من حكمي الفعلين. بالنسبة إلى آية النفر والسؤال، المرحوم الآخند آية النفر طبعا إجمالا ظهرا ذكرنا الاستدلال فيها، يعني إجمالا آية السؤال أي نعم آية النفر إجمالا عيدة إجمال بشكل مختصر، لأنه مفصلا سيأتي إن شاء الله في الإجتهاد التقليد على العروة. آية النفر إجمالا لولا نفر من كل فرقة طائفة، هني سبحان الله عدة أفعال وعدة أحكام، عدة أفعال وعدة أحكام. لولا نفر الحث والحض على النفر، يعني السعي والهجرة والانبعاث لتحصيل العلم، هذا واجب آخر كفائي. من كل فرقة، إذن لطيف طائفة منهم، سبحان الله ما يكفي أنه من بلد معين ينفرون، لا من كل بلد عينات. هاي الآية بعد نص في هذا، النيابة ما موجودة هي. وسبحان الله لعلها بعد لها مداليها باعتبار ذلك أقرب إلى معايشة البيئة اللي هم فيها وكذا وفلان يعرفوها. لولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ليتفقهوا غير الانبعاث وكذا، نفس التفقه والتفهم، والدين طبعا ما مخصوص بالفروع، يتفقهوا في الدين أوله وصوله، وصول الاعتقادات الواجب، وكذا، والفروع كذلك. آية محكمة وسنة قائمة وفريضة عادلة، ثلاث موارد بينها النبي صلى الله عليه وآله: الأصول والآداب والتهذيب الأخلاق والفروع. معرفة الآداب مهمة بعد، وإلا يصير الآداب الاجتماعية، الآداب الأسرية، الآداب الفردية، لأنها تعطي طابع هوية الدين والإسلام وما شابه ذلك، وتحصنه أمام اجتياح الثقافات الأخرى وما شابه ذلك. فأمر مهم، يعني كان يدخل فيه علوم كثيرة ليتفقهوا في الدين بعد ما تفقهوا، هذا الواجب الثاني. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، هذه بعد الرجوع والإنذار واجب ثالث. هنا الفتية، يعني يتفقهوا في الدين تعلم تعلم تصل إلى مراتب الاجتهاد أو دون كذلك. ولينذر قوم إذا رجعوا إليهم، الإنذار هذا يشمل بعد الخطيب والكاتب والمجتهد والفقيه، وكل دي الأفعال تندرج تحت لينذر بطبقات ودرجات العلم والعالم، كلها تندرج في لينذر قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الفعل العامي، هذا إجمال على اتحال البحث في آية النفر. إذا متعرضة تقريبا إلى أربعة أفعال إن لم يكن أكثر، ثلاثة منها على نفس طلاب العلم، وواحد منها على العامي، وسيأتي البحث في الآية بشكل مفصل في عرعره. الآية الثانية: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن أمر بالسؤال. هنا الآية تعرضت ابتداء لفعل عامة المكلفين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولم تفصح عن فعل أهل الذكر. طبعا بطبيعة الجواب إن يجيبون، طبعا إلا الأئمة عليهم السلام، على الناس أن يسألوا وهم بالخيار أن يجيبوا، أو على كل يبقى الناس على فرض أن الوظيفة السابقة أو العمومات السابقة. أهل الذكر هنا على حال مر بنا أننا أقرب هم أهل البيت في قراءة سبب النزول وما شابه ذلك، ولكن رغم ذلك يمكن الاستدلال بها على بحث الفتية. لماذا؟ لأنه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، في الواقع مستبطن هذه المفاد المطابقي، مستبطن في طياته لكبرى أخرى، وعلى ضوئها في الواقع هذا المفاد موجود، وهو رجوع الجاهل للعالم. لذلك التعبير إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا التعليل بعد يفصح عن الكبرى تلك المطوية في هذا المفاد المطابقي. فبالتالي إذن بالكبرى يقررها الشارع. وبعبارة بعد ثالثة مر بنا في بحث أصول علم أصول القانون اللي هو مبثوث في علم أصول الفقه، ومر بنا أنه نصف علم أصول الفقه، أنه قد الشارع يمضي قاعدة منحدرة متنزلة من قاعدة فوقية، فيستفاد من ذلك أن الشارع أمضى هذه القاعدة النازلة المتولدة، وأمضى منشأها ومنشأ منشأها إلى أن تتصاعد إلى فوق، لأنه إذا بني على سن قانون معين منشعب من سلسلة قوانين طولية فوقية، واضح فيه أنه تلك القوانين مقبولة عند الشارع. وهذا طبعا يفتح الباب المجال لنمط من الاستنباط بشكل جيد بديع، كما مر بنا مثال ذلك في الاستصحاب، في لا ضرر، في موارد عديدة أشرنا إليها. أولا التعليل هو موجود، والسؤال يفهم عند لمن لا يعلم يسأل من يعلم، فبالتالي هذه ولو كان في أهل البيت في مورد رفض معين، لكن هي في الواقع تندرج تحت كبرى أخرى عقلائية أو فطرية يقر بها إلى عقلاء، وهو رجوع الجاهل للعالم. الآن اشتراط الشارع شروط معينة من ننفي، لكن أيما كان كبرى بشكل إجمالي، ولسنا في صدد أن إذا أمضيت أحد الصغريات لكبريات فوقية أن الصغريات الأخرى ممضات، هذا شو في فرق. احنا نريد أن نتوصل إلى أن الكبريات الفوقية التي هذه لم تنحدر إلا منها، لم تنشعب لم تتنزل إلا منها، لابد من إمضاء. أما الصغريات الأخرى بحث آخر. الآن لما الآن نشتغل ما يخالف نثبته بمقدمات أخرى بهالمقدار فقط، حين أثبتنا الكبرى نعم إيه ما يخالف بمقدمات أخرى، حين دين نأتي إلى كبرى. الكبرى إذن ممضات، وهي الرجوع الجاهل إلى ماذا؟ إلى العالم. نفس دي ضميمة إمضاء هذه الصورة رجوع إلى أهل البيت وإمضاء تلك الكبرى بالنسبة لعموم المكلفين، أفرض يريدون يرجعون لأهل البيت، رجوعهم إلى أهل البيت يحتاج إلى وسائط علمية، المفروض هو هذا فيما نحن فيه. الكبرى تلك ممضات، وعندنا واجب آخر أن عموم المكلفين يجب أن يرجعون في السؤال إلى أهل البيت، ورجوع في السؤال إلى أهل البيت أيضا يريد له ماذا؟ يعني هذا نفسه واجب من الواجبات، هذا يريد له علم في جهل وعلم تجاهه، فبالتالي تنطبق الكبرى لإمضاء نفس هذه الصغرى، لتفعيل نفس هذه الصغرى المنحدرة من تلك الكبريات، وهو لزوم الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام. أحاديث أهل البيت لابد إذن من ماذا؟ لابد من الرجوع إلى الفقهاء الذين يستندون في علومهم إلى أهل الذكر هم أهل البيت عليهم السلام بهذا الشرط. ترتيبه باعتبار هاي الصغرى واجبة والكبرى ديك موجودة في البين أيضا، فهمنا إمضاءها. وهنا أيضا نفس الوصول إلى هذا الواجب، هناك عالم وهناك جاهل، فتنطبق بالتالي نفس تلك الكبرى التي أمضيت. الصغرى في طول تلك الصغرى أو كما نقول مقدمة وجودية لتلك الصغرى، لأنها عرضية، مقدمة وجودية لتلك الصغرى التي هي قرر إمضاؤها، قرر إمضاؤها. طبعا في نكتة معترضة في البين أنا حبيت أذكرها سابقا. سابقا في يعني الأدلة التي مرت علينا بدليل البداهة والفطرة والجبلة، ذكرت بأن يعني مر بنا أنه التقليد هو إنما هو في المتشابهات والنظريات والظنيات، يحده الضروريات، يحده الضروريات. عندما نعبر يحده الضروريات يعني لابد أن تكون بيانات التقليد أو الاجتهاد الفتية في ظل محورية الضروريات منسجمة معها، غير مبتورة وغير مقطوعة عنها، غير مبتورة وغير مقطوعة عنها، يعني لابد أن تستند إليها، ولا لو علمنا أن فقيه ما يستند إلى الضروريات أو ما يستند إلى أهل البيت بعبارة أخرى، مثل هذا البيان الآن هنا أصلا هذا مو محل التقليد، يعني بعبارة أخرى نفس الآن هاي الأدلة التي نحن في صدد إقامتها على التقليد هي تتضمن ذكر شرائط المفتي والفتية، بأن الفتية دائرة حجية الفتية في دائرة أن الظنيات أو المتشابهات أو النظريات التابعة الممتدة للضروريات غير المتقاطعة معها، بل الدائرة حولها، الحائمة حولها، المنشعبة منها.
حتى لو كان أكو اختلاف موضوعي بين،
نعم،
حتى لو كان أكو اختلاف موضوعي بين الضروريات والنظريات.
نعم، بارك الله فيه. الاختلاف موجود موضوعا ومسائل، ولكن بالنظرة السطحية المطابقية، بالنظرة التحليلية العميقة المرتبطة بعلم أصول القانون، وهذا دور مهم لأصول الفقه، أنه نصف من علم أصول الفقه، علم أصول القانون. علم أصول القانون يرشدك إلى الرابطة بين الانشعابات ومناشئ الانشعاب، بين الأسس والطبقات المتفرعة. وإلا في بادئ النظر اسألوا أهل الذكر، رجعوا لأهل البيت، ما ربطها مع كبرى الجاهل يرجع إلى العالم. ابتداء قد ما يلتفت لي الإنسان، بس بالتحليل بالتأمل، بالتحليل بالتأمل، بصناعة التحليل والتركيب، نعم يلتفت الإنسان إلى أن هذه الماهية، وهي بفرض أن إنسان منحدرة من جوهر. مثلا شلون إنسان وجوهر؟ جوهر، ولا في بادئ الأمر الجوهر تعريفه شكل، ألفاظه شكل، والإنسان تعريفه ألفاظه شكل آخر. لكن بتوسط وببركات التحليل والتركيب والتعمق في ذلك، نلتفت إلى أن هناك في معاني اندماجية،
يعني أشبه برد المتشابه للمحكم
مثلا
أفق الضروريات.
بارك الله فيك. المحكمات يجب أن تكون مدار الضروريات يجب أن تكون مدار. غاية الأمر هذه عبارة يعني مجملة أو عبارة عامة، إذا أردنا أن ننقطها بضوابط بتوسط علم أصول القانون. علم أصول القانون يعتمد في آلياته، أحد آلياته ربما الآن من بحث القطع إلى يومنا هذا اللي احترنا في هذا العلم موجود في علم أصول الفقه، هو غير الحجج وغير الدلالة. الحجج والدلالة كل دلالة، إما تصورية ألفاظ أو تصديقية حجج. علم أصول القانون علم ثبوتي، اللي كانوا يسمونه مبادئ الأحكام أو ما شابه ذلك، المبادئ الأحكامية، هذه منتشرة وهي نصف علم أصول الفقه، اللي هو متن الحكم ومنظومة وتشجيعه. أحد الآليات والقواعد التي يعتمد عليها علم أصول القانون مر بنا هو صناعة التحليل والتركيب. صناعة التحليل والتركيب باعتبار أن طبيعة الذهن يدمج ويكبس ويكدس معاني في معنى واحد، فيصير هذا المعنى الإجمالي مندمج فيه في طياته مطويات عديدة. وبتوسط هذه المداقة نلتفت إلى أن تلك المعاني المطوية طويات المعنى، هذه الطويات أسس له، بس يبقى ليش شوية نوع من أي حالة التفتيق، تفتيق تفتيق يعني ينفتق. أي نعم، وليكن بس في دائرة مشتركة، في دائرة مشتركة عند الكل، بعد ما حد يقدر بين عامي وبين خاصي وبين فلان وبين فلان، كلها مشتركة. نعم، فعلى تقدير لا موضوعي، طبعا موضوعي
الذات
هي يعني لا حجية فيه، إنما هو آل التوصل يقين موضوعي. لذلك مر بنا في بحث القطع أن القطع حجيته ذاتية، قلنا هي مسامحة من العلم، ارتكازا هم ليس وإن كان تفصيلا هم ما بلوروه ولا يعني هم ربما التفتوا إليه، لكن ارتكازا هم ما يبنون على أن القطع حجية ذاتية. شنو الجزم حجية ذاتية اللي دعانا الحجية ذاتية؟ الحجية هي للمناشئ، إن كانت موزونة فهي صحيحة وإلا فلا. اليقين الصغرى الكبرى، وجبنا شاهد على ارتكاز العلام، ما ذكروه في تنبيههم على قطع القطاع، وشاهد آخر ما ذكروه في بحثهم مع الإخباريين في تنبيهات القطع، وهو حجية القطع العقلي الناشئ من مناشئ عقلية، متى يكون حجة متى يكون ما حجة. بارك الله فيك. المنشأ الموزون، المنشأ الموزون، وهذا هو نفس تعبير القرآن الكريم أيضا وتعبير السنة النبوية وسنة المعصومين، وأيضا حتى منهج الفلسفة أو المنطقة نفس الشيء وإن كان فيه. على كل الحجية للدليل نفسه، الدليل الذي هو في نفسه موزون. على أي تقدير نرجع إلى هذا الكلام، وهو أن من الأدلة السابقة بنفسها يظهر أن المفتي في فتياه إنما تكون فتياه حجة إذا كانت في ظل الضروريات، في ظل الثوابت، في ظل الرجوع لأهل البيت عليهم السلام، في ظل الرجوع لأهل البيت عليهم السلام. فلأنه فتوى المفتية في نفس لها موضوعية غير مبتورة. بعبارة أخرى، الأدلة الظنية غير مبتورة عن الأدلة اليقينية والقطعية، هي امتدادات للأدلة اليقينية، انشعابات لها، مرتبطة، متدلية، متعلقة، منشعبة منها، غير مبتورة أو مجزأة عنها. المشكلة دوما في استنباط أحكام الدين أو قواعد الدين، أو نعبر بالعبارة الثقافية قراءة الدين، أو نعبر بالعبارة بعد الاصطلاحية الحوزوية فقه الدين بشكل مجزوء مجزأ مبتور. هذا خطر جدا، خطر. طبيعة الدين كواقع منظومة وهرم مترابط منظومي متصل ومجموعي، وليست وللأسف كما ذكرت أن المنهج المجموعي منهج الآن صار مهجور، وهذا خطر جدا. النظرة المجموعية نظرة جدا مهمة، النظرة الجزئية والتجزئية وإن كانت مهمة ولكن هي مقدمة بعد ذلك لجمع النتيجة واستنتاج النتيجة بشكل مجموعي، لا بشكل ماذا؟ تجزئي. فالنظرة التجزئية هذه هي خطرة جدا، هي على أحد أسباب انحراف الخوارج أو السلفية الآن في عصرنا هذا. الخوارج الجدد هو نفسه النظرة التجزئية، ليس لديهم نظرة إيش؟ مجموعية. يعني لا يكفي للفقيه، للمتكلم، للمفسر، لعالم الأخلاق، لأي عالم العلوم حتى الفيزيائي، لا يكفي فيه أن يعلم بعمق كل مسألة، يجب أن يعلم كيفية ترابط المسائل، كيفية ترابط القواعد، ضروري، وإلا سوف يكون ما يستنتجه من نتائج ما هو خطأ أكثر ما هو صواب. لأن طبيعة المسائل، طبيعة القواعد ليست مبتورة عن بعضها البعض، مترابطة، فلا بد أن يلتفت إلى كيفية الترابط، كيفية التأثير، كيفية التخادم بين المسائل العلم الواحد، القواعد بين العلم الواحد. عدم الالتفات هذا أمر مهم، مشكل يعني جدا، واقعا طامة كبرى يصير، يعني التزاحم بين القواعد، التوارد بين القواعد، الحكومة بين القواعد، ولما جرب المسائل العلم الواحد بين الأدلة، لابد من الالتفات إلى نظرة مجموعية. أما نظرة تجزئية ده مشكلة، فلأن اقتصار على النظرة التجزئية أمر جدا مشكل، ما يرسم صرح كامل تام مجموعي، لابد من نظرة صرح كامل. ولذلك مثلا من باب مثال، سميك مثال، أقصد مشي الفقهاء وين ومشي الخطباء، صحيح ستريد قارن قايس شيء آخر، بس أنت أيضا انتبه لأن الخطباء أي دور لهم في نشر الدين، في إقامة الدين مثلا، ها ولولاهم لا كثير من الأمور مثلا لما جاء مقصود. فإذا لابد من نظرة مجموعية، النظرة المجموعية دي نظرة مهمة جدا، نظرة أكثر واقعية. أما النظرة قد يتخيل الباحث والفاحص بنظرة تجزئية أنه هو أعمى قدر، بس هو في الواقع إذا اقتصر عليها بالعكس هو نظرة غير واقعية، لأن نظرة جزء نظرة جزء يعني نظرة مو شاملة، نظرة وليست شاملة وليست واقعية، نظرة مبتورة عن الواقع. النظرة الكاملة هو التي يمسح فيها كل المجالات، وكيف يوازن بين كل المجموع، يعني المجموع له توازن معين في وحدة يعني معينة، تعادل معين وتوازن معين وحدة معينة، بها يقوم صرح ذلك البناء. على كل يا دواء بنظرة تجزئية مبعثرة منا ومنا ومنا ومنا، أنا مجرد إيدك وأعطوك قواعد عديدة، أعطوك قواعد عديدة. لذلك أنت تشوف كثير يأتون يقولون شنو الفقهاء في الطهارة بحثوا الكفر والإسلام، في الطهارة بحثوا الإرث، شو القصة هاي؟ ما عندهم منهجية؟ لا، هي مو قضية ما عندهم منهجية، في ترابط في البين، ما يمكن كنت تبترى في باب الاجتهاد في الأمر، باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر قديما هكذا، يبحثون صلاحيات الفقيه، يبحثون إقامة الحكومة أو لا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، أو شو ربطه شو الجهاد شعاب انبعاثة، شو القصة؟ هي تطعيل لأن القواعد مترابطة، المسائل مترابطة.
القواعد ما في مشكلة، صرح واحد.
هي صرح واحد. لا، عندك بقدر ما أوتيت من مكنة يجب عليك، يعني كما أنت الآن تعمل قدرتك في استنباط بشكل أحادي تجزئي المسائل، يجب أن أيضا تلتفت إلى أن هذه المسألة بمناسبة أو بأخرى وين طرحت كذا كذا، كيف ترابطت كيف كذا، فتصير نظرة مجموعية للإنسان. ولذا بصر عندنا نظرة مجموعية للإنسان. ذكرت مثلا من باب مثال، باب مثال مثال جدا جزئي، يعني حتى هذا المثال جزئي بعد مو مجموعي، بس هو مثال مجموعية. تأتي لفقيه الآن ممشي خوف درائج ما شاء الله، يقول هذه الرواية لا حسنة، دي رواية دلالتها ضعيفة، دي الرواية دلالتها جيدة بس هي ضعيفة، دي الرواية صحيحة لكن دلالتها أبدا ما، دي رواية دلالتها قوية بس مجموع الروايات ما ينظر إليه ولا يركب من عنده مجموع شيء معين، وثوق الصدور لا أقل لا أسلم، مو استفاضة مو تواتر ما نريد شيء، وثوق الصدور أبدا ما في، هي مو نظرة مجموعية مو نظرة واقعية. ولا الفقهاء يعني الآن كثير يرمون مثلا افرض صاحب الجواهر، افرض المستمسك، افرض كاشف اللتام، غيره 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 غيره، يرمونهم بأنهم مو جدا متشددين في الرجال، في الواقع هي مو نظرة دقيقة عن مباني صاحب الجواهر أو صاحب الكاشف اللثام أو المستمع، يعني مشي فقهي معين، هذه لأنه لهم مشية مجموعية، ينظر لمجموع الروايات في كل باب، يدقق بشكل متوسط، صح أنا معك مو دائما بشكل عميق، لكن أنت نظرة مجموعية دوما للروايات الواردة في الباب، بالتالي احنا دين يستخلص من عدم مفادات. اذا توقفت نكته خاصه على روايه خاصه تشوفه يتعمق في السنة، لان ما يشوف المجموع ما بيوفر له مثل هالماده. على كل من هالقبيل كثير امور واحد يجي ينتبه اليها، مثل الحين قرائن في شخص معين، دي القرين لا ما فيها دلاله، دي القرين ما فيها دلالة. طبعا بنفسها بمفردها ليس لها دلاله، بس مجموع كيف؟ مجموع شيء اخر. كمثال طبعا لا أعرض خدمتكم الآن، نجيب نفس دقيقة واحدة. الآن نجيب نفس الاصطلاح الأكاديمي. الاصطلاح الأكاديمي في السبعينات ربما شدد على موضة التخصص، إلى الثمانينات، في التسعينات شافوا الأمر أخطر. أن مثلا بالمثال علم النفس يجب أن يدرس علم الفلسفة، علم الاجتماع، علم الفسلجة، كل ده مرتبط بماذا؟ بعلم النفس أو بالطبيب النفساني أو طبيب الأعصاب. يعني بعبارة أخرى أخذت التخصصات تتشابك ويستل شرائح من تخصصات ويتكون تخصصات جديدة عبارة عن تخصصات مجموعية بس بنطاق دائري خاص. لماذا؟ لأن رأوا من الصعوبة بمكان أن علم معين يجزأ، الكيمياء يجزأ عن الفيزياء بالمرة، ما يمكن. لذلك هم يسمون الفيزياء الرياضية، الكيمياء الفيزيائية، الجغرافيا الاقتصادية، الجغرافيا الفضائية، ما يمكن بترها وتجزئتها، هذا بالعكس يسبب نتائج سلبية أكثر وخاطئة أكثر. فقاموا يمزجون الآن من التخصصات تخصصات جامعة يعبرون عنها، موضة جديدة الآن، مو موضة يعني صار لها حين أكثر من عقدين. هذا الحكي تخصصات، ونحن دائما عندنا استهلاكات مال قديمة، هاي مال السبعينات كانت. الآن بالعكس، الآن الإدارة الاقتصادية، الاقتصاد الإداري، المدن كذلك تمزيز مزج، عملية مزج، طبعا مو مزج عشوائي، موزون كذا كذا كذا، ولا ما يمكن. ذوي التخصصات المختلفة مع بعض البعض عندهم إثمار أكثر مما إثمار آخر. على كل أنا كان الكلام في النظرة المجموعية، النظرة المجموعية في هذا المطلب، أن الاجتهاد والفتية في ظل الضروريات، في ظل الضروريات لأنها مبتور عنها. المفتي إنما لحجيته في دوره باعتباره يستقي علمه من أهل البيت، أما إذا يستقي علمه من استحسان ومن قرائح ومن أفرض مناشئ ومصادر أخرى، القانون الوضعي أو غيره. مثلا لا سمح الله في خوف القانون الوضعي، لا ننكر أنه قد في بعض الجيوب موضوعية، يعني شبيه باللغة، نرجع إلى أهل اللغة مثلا، هذا بحث آخر. أما في أصل التشريع يرجع إليه ويترك ما تشريعات القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم وصية، هذا مشكل. فإذا النظر ليست تجزئية، إنما نبحث حجية الفتوى في ظل حجج أكبر قوية قويمة تنحدر تتنزل. وهذا المفروض العامي أيضا، العامي هكذا ينظر للفقيه أن حجيته دون حجية المعصوم، وهو إنما يستند لحجية المعصوم في امتداد حجية المعصوم، لا أنه أعوذ بالله يحذف حجية المعصوم. وإحنا ما عندنا هكذا، بس بعض الفرق الضالة التي ربما تنشأ ادعى نيابة سفارة ما شابه ذلك يجعلون الفرع أكبر من الأصل مثلا. صلى الله على محمد وعلى آله.
ألقي في الرابع عشر من ربيع الأول.